الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، حديث ابن عمر:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال حافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال: حسن غريب. ووهى أبو زرعة راويه.
هذا الحديث في صلاة قبل العصر أربع ركعات، والحديث حسنه الترمذي، إلا أنه أردف بقوله حسن، يعني بعد التسحين قال غريب، حسن غريب. وحسنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. قال المصنف: ووهى أبو زرعة راويه. أبو زرعة الرازي ضعف الراوي، وهذا الراوي الذي أشار إليه بقوله ووهى أبو زرعة راويه هو محمد بن مسلم ابن المثنى، وقد ينسب، يعني محمد بن إبراهيم وينسب إلى جده فيقال محمد بن مسلم. وقال أبو زرعة كما ذكر المصنف، وقوله موجود في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، لأن الجرح والتعديل معظمه سؤالات يسألها هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، يسأل أباه وابن عم أبيه أبو زرعة. أبو زرعة الرازيان، أحيانا يقولون الرازيان، وهما أبو حاتم والد عبد الرحمن مصنف الجرح والتعديل وابن عمه أبو زرعة. أما قوله وهى يعني ضعف، يعني ضعف راويه. وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. الأصل هو صدوق لكنه يخطئ، فالطعن ليس في عدالته بل في حفظه، ففي يخطئ في بعض الأحاديث. وبالجملة فالحديث حسن لشواهده، يعني وإن كان فيه هذا الضعف إلا أن له أحاديث أخرى تشهد له من غير حديث ابن عمر. الحديث استدل به من قال باستحباب أربع ركعات قبل صلاة العصر، وأنه ينبغي المحافظة عليها رجاء الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخبر إن كان، لأن قوله رحم الله تحتمل أن تكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يفوت هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه دعاء، إذن يصلي هؤلاء الأربع ركعات رجاء أن يدخل في ماذا؟ في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أو يدخل في ضمن إن كان خبر، يعني الخبر أن النبي يقول رحم الله، أي الله رحم من صلى أربعا، فكلا الأمر على التفسيرين أو الاحتمالين يعني فيه ترغيب في الصلاة، فإن كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو استجاب له، وإن كان خبر وهو صادق صلى الله عليه وسلم في أخباره، فيكون من صلى قبل العصر أربعا أربع ركعات يسلم من كل ركعتين فيكون يعني على يعني رجاء هذا أو هذا، إما أن يدخل في دعاء النبي أو يدخل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله لمن صلى قبل العصر أربع ركعات. وهذه الركعات ليست رواتب، ليست من الرواتب كالأربع قبل الظهر واثنتين بعدها، وكذلك بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، ليست كهذه، ولكنها مرغب فيها، يعني حسنة من الحسنات إذا فعلها المصلي، لكن ليست من الرواتب. الرواتب إما عشر كما تقدم معنا في حديث ابن عمر، وإما اثنتا عشرة ركعة كما في حديث أم حبيبة. نعم، فيكون هذه هي الرواتب المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال هذه راتبة من الرواتب، كما مر معنا قول النووي أو لم يمر لا أذكر، لكن النووي قال بأنها من الرواتب تبعا لصاحب المهذب، وهو في المجموع قال تبعه في ذلك وأنها من الرواتب، وتقدم الكلام عليه، وتقدم يعني حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات قبل، لا ليس هذا، أنه كان يصلي، نعم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات في حديث علي رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث فيه تقدم وأن فيه كلام كثير، حتى قال ابن تيمية بأنه موضوع من فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نغتر بقول بعض الشراح، شراح كتب الأحكام الحديث الأحكام، بأنه قال الصلوات قبل العصر اجتمع عليها فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال صلوا قبل العصر، وتقريره وفعله، فهنا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أيضا في المغرب أنه لم يثبت أنه صلى، وقيل بأنه اجتمعت فيه هذه السنن الثلاث، القول والفعل والإقرار، وسيأتينا، ولكن الصحيح أنه من قوله ومن إقراره في المغرب، وسيأتينا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم.
هذا الحديث الذي أشرت إليه في صلاة الصلاة قبل المغرب، والحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له، الراوي عنه اختار بن فلفل، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. فهذا الحديث يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل المغرب، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أنواع السنة، فالسنة إما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإما فعله وإما تقريره صلى الله عليه وسلم. وهنا اجتمعت فيه كما أشرنا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، وأقرهم صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت أنه صلى قبل المغرب، فيكون فيه القول وهو كاف، ولو لم يكن قول وأقر أيضا يكفي في إثبات سنيتها، في إثبات سنية المغرب. فهذا الحديث من حديث أنس ابن مالك عن التطوع في بعد العصر تقدم، كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، كان عمر بعد التطوع ينهى عمر عن التطوع بعد العصر في الحديث الذي تقدم، فقال كان عمر، يقول أنس، يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. هذا الحديث اشتمل على الأمرين، ولذلك وكنا نصلي، يعني هذا يخص العصر وهذا صحيح، لكن عمر كان ينهى عن ذلك، لأنه ليس عنده فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نصلي على عهد النبي، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، وما ورد أنه صلى قيل أنه قضاء لراتبة العصر عندما شغل عنها عندما استقبل وفد عبد القيس، فشغل عنها، وكان النبي كما تقول عائشة رضي الله عنها إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أثبته استمر عليه، فكان من عادته أن يصلي بعد الظهر ركعتين، فشغل عنها فقضاهما بعد العصر، فقضاهما بعد العصر. ولعل الحديث يأتي ونتكلم عنه بالتفصيل. قال ما يخص هذا، ما يخص العصر، قال ما يخص الصلاة بعد العصر لا قبل العصر، أما قبل العصر فقلنا بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث فيه حديث حسن، وأن حديث قول علي، حديث علي بأن النبي صلى من فعله، يعني هذا لم يثبت أن النبي صلى، وكذلك في المغرب لم يثبت. قال ابن أنس كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت، هذا الراوي عن أنس اسمه مختار بن فلفل، مختار، قال مختار، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ ما هو جواب أنس؟ جواب أنس قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا. إذن هو أنس احتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه صلى، ولم يثبت أنه صلاهما. إذن الثابت قبل صلاة المغرب عن النبي صلى الله عليه وسلم القول والإقرار، وهو كاف في إثبات مشروعية الصلاة قبل المغرب. في الحديث دليل على صلاة ركعتين قبل المغرب، وكما قلنا في التي قبل العصر ليست سنة راتبة، ليست من السنن الرواتب المؤكدة، ولكنها يعني مرغب فيها ومشروعة. والترغيب تقدم في قول النبي رحمه الله بالنسبة للعصر رحمه الله، وهنا أيضا أقر الصحابة على صلاتها، بل جاء في بعض الروايات أن من يدخل من الغرباء إلى المسجد ويرى الناس يصلون، وسيأتينا أنهم كانوا يبتدرون السواري، يجعلونها سترة، يبتدرون يتسابقون إلى السواري ليصلوا قبل المغرب، سيأتينا إن شاء الله. في بعض الروايات كما قلت يقول لو أن غريبا أتى لظن من كثرة من يصلي أن صلاة المغرب قد انقضت، لكثرة من يراه يصلي ويظن أنهم يصلون الراتبة التي بعد المغرب وهذا يدل على كثرة، وسيأتينا أن كبار الصحابة كانوا يفعلون ذلك. في الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين لكنها ليست راتبة من الرواتب. وفي هذا الموضوع والمسألة، أي في صلاة ركعتين قبل المغرب، حديث أنس الآخر: رأيت كبار أصحاب، هذا ليس في هذا الحديث، رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. الحديث أخرجه البخاري، أخرجه البخاري، نعم لا تعجب. ماذا يقول؟ إيش؟ أخرجه البخاري، هذا آخر ما قلت. هو يقول: رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، أخرجه البخاري. وفي لفظ له: كان المؤذن لمن؟ للبخاري، من حديث أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. رواه البخاري أيضا، رواه البخاري. إذن كان المؤذن إذا أذن، إذا انتهى من الأذان قام ناس، هذا يدل على أنه ليس كل الصحابة يصلون، لكن منهم من يصلون. والحديث الأول يدل على أن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون. وإذا قيل كبار يبتدر إلى الذهن أمثال عمر وأبي بكر وعثمان وهؤلاء السادة العظماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكبت عدوهم وأذله. إذن فيه هذا، وفيه الإقرار، لأن حتى يخرج النبي، يخرج من بيته، لأن النبي بيته ملاصق للمسجد وله باب إلى المسجد، فإذا أقيمت الصلاة خرج ليصلي بهم ويراهم يصلون، ففيه إقرار كما في الرواية الأولى. وهذا يدلك على مشروعية صلاة ركعتين بين أذان المغرب وبين الصلاة. ويؤيده عموم حديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة محل للصلاة، والصلاة مشروعة فيه، والصلاة مشروعة فيه.
ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري وابن حبان وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.
هذا الحديث الذي قلت لكم أنه فيه إثبات هذه السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول حديث أنس أقر الصحابة على هذه الصلاة، وهذا الحديث فيه القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. لكن هذا الأمر ليس للوجوب، بل هو أمر إرشاد. ما الذي صرفه؟ الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، فما الذي صرفه؟ مما صرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كان يخرج وبعض الصحابة يصلي وبعضهم لا يصلي، وأقر هؤلاء وأقر هؤلاء، هذا منه مما، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى قبل المغرب، إذا الأمر فيه للإرشاد. قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: عند الثالثة لمن شاء، وهذا أيضا هو الصارف القوي، هو الصارف القوي عن للأمر في قوله صلوا لمن شاء، من شاء أن يصلي فليصلي. قال رواية وأما قول أن النبي وزاد بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب، فهذا قالوا بأنه شاذ، أن النبي ما صلى قبل المغرب، فالروايات عنه كلها إما من قوله وإما من إقراره، أما فعله فلم يثبت فهو شاذ. قال وممن قال بشذوذه أيضا ونكارة متنه، لأنه هو في إسناده منقطع، فيه انقطاع في الإسناد وفي نكارة في المتن للمخالفة. ولذلك جزم ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وابن حجر في فتح الباري جزم بأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعتين قبل المغرب، لم ينقل عنه يعني نقلا صحيحا، ولهذا ابن حبان ذكر هذا، لكن لم يثبت عنه أنه صلاهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، هذه ثلاث، ما يعني لم يكن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، فلا تتخذ سنة مؤكدة، ليست راتبة، لا تتخذ سنة مؤكدة. قال: ولا يكره أن يصلى فيها، لا لأن النبي صلاها، بل لما ثبت كما تقدم من قوله ومن إقراره. ولا يكره أن يصلى فيها بخلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فإن ذلك أوكد من هذا، فإنه أوكد من هذا الذي لم يفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم. وفي الصحيحين عن عبد الله المزني وهو عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقصد هذا الحديث، قال: صلوا قبل المغرب، وقال: في الثالثة لمن شاء. وفيه تعليل ذلك في هذه الرواية، وقال: في الثالثة لمن شاء. لماذا قال كراهة أن يتخذها الناس سنة؟ هذا هو الصواب، في هاتين الركعتين مستحبتان مندوب إليهما، وليس بسنة راتبة، ليست بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. قال هذا في زاد المعاد. اقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن زرارة بن أوفى.
هذا الكلام لا يزهد في صلاتها، لكن نقول النبي أقر والحمد لله، وأمر في المغرب ورغب قبل العصر، فهذا لا يزهد فيهما ولا في استحسان صلاتهما. نعم.
قال رحمه الله: وعن زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة رضي الله عنها نظر،
يعني هذا الحديث موضوعه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء 4 ركعات، كان يصلي بعد العشاء، تقول عائشة، وسئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات. ثم الذي تقدم معنا من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث أم حبيبة أنه يصلي بعد العشاء كم؟ ركعتين، كان يصلي ركعتين، هذا هو الثابت عنه. أما 4 ركعات تقول: ثم يأوي إلى فراشه وينام. ثم قال المصنف: وفي سماع زرارة من عائشة رضي الله عنها نظر. وهذا السبب هو الذي جعله يأتي بالراوي عن الصحابي. أنتم الآن ترونه، يعني سائر الكتاب يقول عن ابن عمر، عن عائشة، عن أم حبيبة، عن أبي بكر، ولا يأتي بالراوي عنهما إلا نادرا. لكن هو أراد أن ينبه على أن هذا الحديث فيه علة، وهو أن زرارة بن أوفى لم يسمع من عائشة، بل بينهما رجل يقاله له سعد بن عامر، وهو ثقة هذا الذي بينهما. لكن هذا الحديث سعد بن هشام بن عامر هذا هو الذي يروي عن عائشة، أما زرارة بن أوفى فلم يسمع من عائشة، فيكون الحديث منقطع، ولا منقطع. طيب لو أسقط الصحابي ماذا فيه؟ ماذا يسمى؟ مرسل. ومرسل ما منه الصحابي سقط، على قول حافظ ابن حجر له في النكت، ارجعوا إليه، الكلام دقيق جدا في النكت على مقدمة ابن الصلاح. هذا أشار إشارة المصنف، فقال وفي سماع عائشة زرارة من عائشة نظر، فيه نظر. الحديث فيه بيان أن سنة العشاء يعني البعدية، ولا قبل اتفقنا على أنه بين كل أذانين صلاة وليست هناك راتبة، أربع ركعات، هذا الذي في الحديث، لكن الحديث فيه ما تقدم، فيه نظر. المحفوظ عن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء كما تقدم عن عائشة وعن غيرها أنهما ركعتان بعد العشاء، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء صلاة الليل، لكن أن تصلى على أنها راتبة العشاء لا. لا, لا, لا هذا هو الذي فيه نظر كما قال المصنف. من ذلك يعني أنه يصلي أن راتبة العشاء البعدية ركعتين لا أربع، ما روى مسلم من حديث عائشة، وفيه وتقدم معنا في الحديث ذكر الرواتب وقال ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. وهذا الحديث رواه مسلم، وتقدم أيضا معنا حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة في هذا، وأن فيه أن راتبة العشاء ركعتين، ثم هذه اللي تصلى على أنها راتبة، ثم بعد ذلك له أن يصلي ما شاء في أول الليل وفي آخره وفي وسطه كما قالت عائشة، من كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوله ووسطه وفي آخره، وهو الأفضل. لهذا الحديث من العلماء من قال إن هذا يعني لأن الكثير ويعني مع الصحة في الصحيحين وفي أو في بعضهما أن النبي صلي بعد العشاء ركعتين. من هنا قال بعض أهل العلم أن هذا يدل على أن الحديث ليس بمحفوظ، معناها إيش مقابل المحفوظ ما على غير المحفوظ؟ شاذ، يعني المتقابلان، المحفوظ يقابله الشاذ، المحفوظ هو الثابت والشاذ هو الذي فيه علة الشذوذ. ومن العلماء يعني لهذا لأنه أثبت أربع، وهي رواية واحدة عن شخص واحد وإن كان ثقة، ثم ليس الشاذ، يقول الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما ينفرد به الثقة، إنما الشاذ من إذا روى الثقة ما لم يروه الثقات أو الأوثق. ليس شاذ ما روى الثقة ما لم يروه غيره، كما يقول أنا أقول بالمعنى الشيخوخة رحمها الله. وفيه يعني هذا الحديث لهذه الحديث الكثيرة في أنه إنما يصلي ركعتين خالف هذا الحديث تلك الأحاديث وخالف راويه أولئك الرواة الكثر، فإذا حكم عليه بعض العلماء بأنه غير محفوظ وأنه شاذ. ومن العلماء من قال إن هذا يدل على الجواز، فيجوز أن يصلي اثنتين ويجوز أن يصلي أربعا وكل ذلك سائغ. قالوا يعني هذا ما دام في الصحيح فهذا يدل، ولعله مرة يصلي الأكثر يصلي ركعتين والأقل يصلي أربع، لكن يعني إذا الإنسان طلب التحقيق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن راتبة العشاء ركعتان، فالسنة أن يصلي ركعتين بعد العشاء ثم بعد ذلك يصلي قيام الليل ما شاء وما وفقه الله إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ متفق عليه.
خرجنا من التعليل والعلل اللي بعض الناس يعني تشوش عليه، هذا ما في كلام، هذا هو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. في لفظ مسلم يعني أنها تقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ هذا الحديث فيه بأم الكتاب، بأم الكتاب، وفي لفظ مسلم بأم القرآن، وكلاهما أم القرآن وأم الكتاب اسم من أسماء الفاتحة، فلا خلاف في ذلك. وسميت الفاتحة بأم الكتاب لأن أم الشيء أصله، وهي مشتملة على كليات معاني القرآن الكريم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني تقول في نفسها، تقول أقول حتى إني أقول، يعني في نفسها لا تقوله للناس أو كذا، تقول في نفسها: هل يعني قرأ بالفاتحة للمبالغة للإخبار عن المبالغة في ماذا؟ في التخفيف، فهي تريد أن يعني تخبر عن أنه النبي صلى الله عليه وسلم خفف كثيرا، وهذا ليس شكا من عائشة عندما تقول رضي الله حتى أني أقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني ليس هذا أن الكلام يدل على أنها كانت تشك هل قرأ أو لا أو لم يقرأ، وإنما لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم إطالة النوافل، يصلي حتى أن بعض الصحابة صلى معه فما أقول حتى هممت بأمر سوء، أي أن يجلس أو ينصرف من صبر النبي على العبادة وطول عبادته صلى الله عليه وسلم فلما كانت من عادته الإطالة، فلما خفف القراءة والأفعال أيضا في ركعتي الفجر سار بالنسبة إلى غيرها، بالنسبة إلى غير الركعتين من قيام الليل، كأنه لم يقرأ لم يقرأ. وليس هذا، قال السندي رحمه الله تعالى في 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 حاشيته على سنن النسائي قال: مبالغة قولها أقرأ بأم القرآن، يعني هذا ليس بشك، مبالغة في التحقيق في التخفيف، مبالغة في التخفيف، ومثله لا يفيد الشك. للأدلة العظيمة الكثيرة أنه لا تصح الصلاة إلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتوى، ومن لم يقرأ فهي خداج خداج. إذن للأدلة أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. ولذلك يقول: ومثله لا يفيد الشك في القراءة ولا يقصد به، أيضا لا يقصد به الشك، ولا دليل فيه لمن يقول بالاقتصار على الفاتحة أيضا، لأن بعض العلماء قال تكفي يعني في ذلك الفاتحة. طيب، هذا الحديث فيه دليل على مشروعية تخفيف القراءة والأفعال في ركعتي الفجر. لماذا والأفعال؟ لأن صلاة النبي متناسبة، إن أطال في القراءة أطال في أفعال الصلاة في الركوع والسجود وغير ذلك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن صلاته كانت سواء أو قريبا من السواء القراءة، وإن أطال في القراءة خفف، إن أطال في 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 أفعال الصلاة، وإن خفف خفف. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. إذن مشروعية تخفيف القراءة والأفعال في ركعتي الفجر، وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، لأنه إذا خفف القراءة خفف الأفعال والأقوال. طيب لماذا؟ العلماء تلمسوا الحكمة، والحكمة دائما إذا قيل الحكمة في كذا، إما أن تكون منصوصة في حديث في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نص أن الحكمة من هذا الفعل كذا، فهذا لك أن تجزم تقول الحكمة هي كذا. لماذا؟ لقول لأن فيها نص، لأن فيها نص. أما إذا كان من باب الاحتمال أو يعني النظر فيقال لعل الحكمة ولا يجزم بها، ومع أن العلماء هنا الشراح قالوا الحكمة من ذلك، قالوا الحكمة في هذا التخفيف، إما يعني هو الحكمة تحتمل أمرين، وأصلا كون هذا هو الحكمة أيضا محتمل. أحد الأمرين المبادرة إلى صلاة الصبح، المبادرة إلى صلاة الصبح، فلو أطال كما يطيل في 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 قيام الليل لا تأخر عن صلاة الصبح في أول وقتها. إذن من الحكمة المحتملة أنه الداعي له إلى ذلك هو المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها. وبهذا جزم القرطبي رحمه الله تعالى، القرطبي جزم قال أن هذا الحكمة هي المبادرة إلى صلاة الفجر في أول وقتها. وهناك احتمال آخر، وهو ليستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. هناك أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل يبدأها بصلاة ركعتين خفيفتين. إذن في المقابل وصلاة الفجر من صلاة النهار، من صلاة النهار فإنه يبدأ قبلهما بركعتين خفيفتين. ليتأهب للتفرغ للفرض في صلاة الفجر أو لقيام الليل، وهذا وهو قيام الليل أفضل النوافل المطلقة، النوافل المطلقة وليست المقيدة، لأن مر معنا أن النوافل المقيدة إما بسبب وإما بوقت، فأفضل النوافل المطلقة غير المقيدة بسبب هو قيام الليل، قيام الليل. وهذا يدل على أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في البيت، ويدل عليه حديث آخر سيأتي عند الاضطجاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاهما تقول عائشة: إن كنت مستيقظة تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. وسيأتينا هذا في الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد هاتين الركعتين، ونكتفي بهذا الحديث. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يكون العلم حجة لنا لا علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سأتينا يعني موضوع توقفت بقي قليل من الوقت، لكن الأحاديث متراتبة الباقية في القراءة، في القراءة في هاتين الركعتين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وآية من سورة البقرة وأشرنا إليها فيما سبق، وآية من سورة آل عمران والكلام فيها. فمن الأفضل أن يكون الكلام مترابط، حتى أن بعض الشراح جمعها ثم شرحها، ولم يشرح كل الحديث منفرد، بل أوردها في المتن ثم شرح الأحاديث في هذا بشرح متوالي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.